أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. من امتيازات نبي الله موسى على نبينا وعلي عليه السلام أن الله عز وجل كلمه تكليما، وهذا أمر اختص به موسى صلوات الله عليه، وهذا مقام عظيم شرفه الله به. وليعلم الإخوة أنه هذا التكليم في طور سيناء في وادي الطور في الواقع صار بعد فترة من الامتحان لموسى عليه السلام. للعلم أنه لما كان في بديا وقبل ذلك في قصر فرعون ما بعث الله نبيا، يعني استقامته في قصر فرعون، عدم تأثره بما في القصر، نصرته لمن كان في شيء من شيعته. يعني يبدو أن موسى عليه السلام قبل أن يكون نبيا في الواقع كانت له شيعته، يعني كان له عمل تبليغي ويدعو الناس إلى الله عز وجل في مقابل فرعون. ولهذا يقول القرآن استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذن نشاطه التبليغي، ثم خروجه من المدينة خائفا يترقب، ثم ذهابه إلى أرض مدين، ثم عمله مع شعيب 8 حجج، كل ذلك لم يكن عندما كان نبيا. ومعنى ذلك أنه هذه الاستقامة المتواصلة لموسى عليه السلام هي التي أورثته مقام التكليم. إذن الإنسان بإمكانه أن يكون منضبطا بتمام معنى الانضباط وحتى لو لم يكن نبيا. يعني لو كان موسى نبيا وقام بهذه الأعمال لكان الأمر لا يثير العجب، ولكن موسى لم يكن نبيا ومع ذلك صدر منهما يتناسب مع فعل الأنبياء. ثم رب العالمين يذكر أن إرسال الرسل من أجل إتمام الحجة على العباد، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا دليل على الرحمة والعدل الإلهي الذي لا يعذب قوما إلا بعد أن يتم الحجة عليهم بإرسال الرسل. في آخر الصفحة تقول الآية كذا: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. الآيات الكريمة تؤكد على ملكية الله لما في السماوات والأرض. المملوك للمالك عليه أن يكون مطيعا لمالكه، هكذا في أحكام العبيد العاديين، فكيف برب الأرباب؟ إذن كون رب العالمين هو المالك للسماوات والأرض، هذه المالكية كافية لأن نكون له عبدا ولا نتجبر أمامه. ومن هنا عبادة العبد لربه عبادة انسيابية، المؤمن الواعي المدرك لهذه الحقيقة لا يتكلف في عبادته، لأنه يعلم أنه يعبد من له ملك السماوات والأرض. ثبتنا الله على طاعته، أنه سميع مجيب.